إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا
وهذه ملاحظة غريبة الكل إذا اشتكى الفقير صاحب الفقر المضجع، صاحب العيال، صاحب المسؤولية مع ضيق الأرزاق بين يديه، فإن الأمر ليكون مستغربا، هو يشكو. أما حينما ترى الشكوى عامة، ترى الغني يشتكي، يركب سيارة ويسكن عمارة ويأكل ويشرب في أفخم مطاعم ويلبس أفخم الثياب ويتمتع بألوان المناخ ويشتكي، تراه يشتكي لأنه تعود على الشكوى لا لأن الدنيا ضاقت عليه، وترى الفقير يشتكي لا لأنه لا يستطيع العيش بل لأنه يطمع في عيش من يشتكي، يطمع في عيش غيره فلا يرضى بما في يديه من رزق الله سبحانه وتعالى. هذا العرض الذي انتشر وصار واضحا كان له بعض الآثار الجانبية على المجتمع، تفتح التلفزيون أو جرائد المسلمين تجد الأحداث التي تتكلم عن انتحار فلان، ليه يا جماعة؟ أصله مش لاقي شغل، وطلاق فلانة، ليه يا جماعة؟ أصل زوجها مش عارف يصرف عليها، وأطفال الشوارع لماذا؟ لأن ما فيش حيز اجتماعي نلمه ونكفيه، وهذا كله يحتاج منا إلى وقفة. هل هذه الأعراض التي نراها فعلا هي واقعة على الناس، أم أن الناس هم الذين استجلبوها، أم أن الناس هم الذين استعاروها وعاشوا فيها برضاهم؟ إنك حينما تنظر بسم الله الرزاق ليس المقصود أنه يرزقك أنت، بل هو الرزاق للكون كله. أين أنت فيه؟ أكرر، اسم الله الرزاق ليس معناه أنه هو الذي يرزقني، وإنما هو الذي يرزق الكون كله، الكون كله. أنت تمثل ماذا في هذا الكون؟ أنت حجمك إيه أصلاً؟ إن الله لا يرزقك أنت وحدك، إن الله يرزق الكون كله. قال تعالى في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، فهو سبحانه وتعالى المتكفل بالأرزاق. قال جل جلاله: قال وما خلقت الجن والإنس إلا لا شريك للرب. أي أنكم بعبادتكم لن تدفعون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجعل الله عز وجل من أسمائه أيضا الحكيم، جعل الله عز من أسمائه الحكيم. يبقى الله الرزاق الحكيم، فهو سبحانه يرزق بحكمة، يرزق بقدرة، يرزق بعلم، كما قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني ايه؟ يعني بيوسع على ناس بعلم وحكمة، ويقدر على آخرين بعلم وحكمة. والعبد كفايته هي مسؤولية ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أعطى الله عز وجل كل عبد ما يكفيه. مش حاجة اسمها رزق لا يكفيه، لا. إن الله عز وجل لما خلق خلقك بقدرته ورزقك بعلمه وحكمته، فهو يعطيك ما يكفيك بلا زيادة ولا نقصان. حتى الذي زاده الله عز وجل زاده وجعل فيه حق للذي قدر عليه. زكاة المال تأملتها من قبل؟ زكاة المال ويقول له خلي بالك اللي عندك ده مش بتاعك كله، بل بتاع مين؟ ده في جزء كما قال تعالى: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يلا فيبتلي الفقير بفضل اختبار، ويبتلي الغني بغناه امتحانا واختبارا. فالله جل جلاله يرزق العباد تشتكي. لماذا؟ لأنها لم تتصرف في رزق الحكيم بحكمة، لم تتصرف في رزق الحكيم بحكمة كما أمرها سبحانه. إن الله جل جلاله حينما أعطاك هذا الرزق ما قالكش يلا عيش زي ما أنت عايز، إنما قال سبحانه وتعالى لك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ناكل ازاي يا رب؟ قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تشركوا. فان العبد الذي يشرك في رزق الله بلا شك لن يكفيه. وقال تعالى في سورة الاسراء: قال ولا تمثل تمثيلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فمن أسباب عدم الكفاية لا أقول لأرزاقنا المحدودة بل لأرزاق الأمة عموما، فما زالت الأمة تحتاج إلى غيرها في كل شيء في كل حال. وإذا نظرت في كل جند نحتاج إليه ستجد الإسراف العلاج. الله سبحانه وتعالى جعل الأمراض محدودة وجعل لها دواء. انظر إلى المسلم اليوم وهو يتعامل مع الدواء بمنتهى الإسراف والتبذير، بمنتهى الإسراف والتبذير. وقد كنا في يوم من الأيام لا يدوم الواحد منا أن يقترب من صيدلية إلا إذا كان معه مشدة، وكان الرجل لا يجرؤ أن يصرف لك دواء إلا بمشدة الحديدة. تعال اليوم وانظر إلى تلك الأماكن سترى أنها أشبه ما تكون بدكان البقالة، أشبه ما تكون بدكان البقالة مع ما تخرجه للشباب من أقراص وتارة على غير ذلك على رمى ومسمع من الناس وهم يعلمون أماكنها وعناوينها. انظر إلى الذي يدخل إلى تلك الأماكن من المسلمين ويقف يفكر: هات لي كذا. يكفي. التوجه يكفي. لماذا؟ لأننا نبرر استخدامه ونستخدمه بغير علم وبغير وعي، فيضر ولا ينفع. انظر إلى المرأة في البيت، سترى أن التمثيل عنوانها، فأنت تشتري إلى الشاي فاذا طعام وشراب وإلى آخره، وأنا أمرك أمر غير ملزم أن تفتش في جلي الحقائق وأنت تلقيها في القمامة في اليوم التالي. ماذا أكلت منها؟ وقمت أشتري فاكهة، فبقول للراجل بقول له هات لي كيلو كذا وكيلو كذا، فنظر لي أحد الإخوة قال لي بس 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 بس، قلت له أيوه بس، قال لي أنا بجيب خمسة وخمسة وخمسة ولا يكفي. فقلت هزمت الفرشات الثلاثة، قال لي احنا روح ناكل اللي ناكله والباقي من ضيق ذات اليد ومن تقدير الأنظار، وأنك ما عدت تستطيع العيش في الدنيا، أريدك أن تفتش في تلك الحقائب. أنت عارف أنت النفايات بتعد نحلة، النفايات بتعد نحلة ليس لها وزن ولا قيمة، وما ينفعش يشتغل عليها مصانع تدوير القمامة. عارف ليه؟ لأنها مخلفات عضوية عبارة عن أكل وشرب، أكل وشرب بالأضلال. وإذا غاب عنا أحبابنا الذين يجمعون القمامة في أيام العيد مثلاً يعني لا نستطيع السير في الشوارع من نذر رائحتها. ليه؟ لأن دي مش نفايات، مش بلاستيك، مش صفيح، مش حديد، مش ورق، لا، ده طعام وشراب المسلمين الذين يشتكون من ضيق ذات اليد وانهم لا يستطيعون العيش في الدنيا. فهي الصناديق قد امتلكت. وان من صفات المرأة المؤمنة بالبيت، هذه نصيحة لله تبارك وتعالى، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود. وكمان يا رسول الله من صفات الزوجة الصالحة اللي لسه ما اتجوزش، اللي هيتجوز، اللي بيتجوز، خلي بالك من هذه الصفات الودود التي تتودد لزوجها بالأخلاق الطيبة، الولود التي تلد لزوجها الذرية الصالحة، العقود التي تعود على زوجها بالنفع والخير ولا تورقه ولا تكلفه فوق طاقته. ولا تكلفه فوق طاقته الإسراف والتبذير الذي نهانا ربنا عز وجل عنه. أكل أرزاقنا وجعلها تلقى على رواص الشوارع والطرقات. إذا نظرت أخي الكريم وأخي الحبيب، إذا نظرت إلى أوقاتنا، وإن من أظلم أرزاق الأوقات فهي رأس مال العمر، إذا نظرت إلى أوقاتنا ترى الناس يبذرونها تبذيرا. انظر إلى الشباب، انظر إلى الشباب الذين لا ينامون إلا قرب الفجر ولا يستيقظون إلا قرب المغرب، انظر إليهم وقد ضيعوا أوقاتهم وقد ضيعوا حياتهم، ثم هم يشتكون من أنهم لا يجدون عملا وأنهم لا يجدون رزقا وأنهم لا يستطيعون الزواج وأنهم لا يستمتعون بالحياة، فيلجؤون للإدمان يخرجوا من هذا الواقع. هل هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان النبي يعيش صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لهذا الحديث وأرجو أن تعض عليه من نواجد، ليكفيك رزق الله سبحانه وتعالى، لتستمتع برزق الله جل جلاله. اسمع لهذا الحديث، قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد كسرة خبز ملقاة على الأرض في حجرة عائشة، وكسرة الخبز ليس معناها رقيق وليس معناها أنها طرية، لا، إنما كسرة خبز يابسة، كسرة مكسورة. فأخذها النبي من على الأرض سمى النبي ووصف النعمة لها جلال. ومعنى ذلك من ممكن تروح وتيجي. قال أحسبي جوار نعمة الله فإنه قل ما زالت عن قوم ثم رجعت إليه. هل ما ذكرته لك من مظاهر الإسراف والتبذير لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرى أن هذا حسن جوار بنعمة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. إذا لابد أيها الحبيب الكريم أن تحسن جوار نعمة الله سبحانه وتعالى التي عندك ولو كانت قليلا. فإن رزق الله عز وجل ليس معناه أن يعطيك الله ما تريد. طب انا الحمد لله ماليش في المشرفين، ده انا من الناس الطيبين الناس الاقتصاديين وماليش مشرف، ومع ذلك الدنيا عندي ماليش ماشي زي ما انا عايز. اقول لك ان الحياه لا تسير كما تريد ان ولو كانت كذلك، لو كانت الدنيا تسير كما يريدها اصحابها ما بقيت لحظه. اسمع لقول الله تعالى، ده كلام ربنا، ربنا بيقول ايه؟ يقول ان الانسان ليطغى. اقول تاني، ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ان النفس الانسانيه دائما شانحه، ليس لها فإذا ملكت القوة تبسو. لك أن تتأمل، تصور معايا الشاب المدمن اللي بيسرق علشان يشم، لو كان عنده مال هو ما عندوش وفسد وبيسرق أمال ده لو ربنا سبحانه وتعالى إيه هذا؟ إداله الوسع. ده واحد لسه يا جماعة ما وقفش على رجليه في سوق العمل، وكل ما تيجي تكلمه لا أنت مش عارف بتكلم مين، هو لسه مرش ولا جه؟ ما بقاش قارون يعني. إن ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن كما علمنا وسمعنا لسه يا دوب بشكله 100-200-300 ألف جنيه بيتكلم مع الناس، انتوا مش عارفين انا مين؟ انا اقدر اعمل واسوي؟ فالله سبحانه وتعالى يعطي الناس ما يريدون لانه اعلم بهم، وانما سبحانه وتعالى يدبر احوالهم ولا يعطيهم الا ما يصلحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. في واحد قال له جنيه، قال له جنيه، الجنيه ده بتاعك اخذته غصب عن الدنيا كلها، وفي والدنيا كلها تكفلت في وشه. ليه؟ لأنه مش بتاعك. لو كان لك لوصل إليه. يبقى ينبغي من هنا بعد أن تحدثنا عن عرض من أعراض هذا المرض هو التبذير الذي ضيع الأرض، لابد وأن نتكلم عن الرضا. فالناس لا يعرفون الرضا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا يرضى بعطاء الله، لكن عايز أكثر، أنا عايز أحسن، أنا عايز أفضل. وقد علمنا أهل العلم أن رزق الله عز وجل لا يشترط أن يكون في يدك، لا يشترط أن يجيلي فلوس كتير، وإنما أطلب من الله عز وجل الكفاية والرعاية والعناية وسنه الرضا. ألا تقل في كل صباح ومساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا. ومالك. مش تبقى زيارة صلاح. اللهم إني أسألك إلى العفو والعافية. هتقول يا عم في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ليه ما تقولوش يا رب نزل علي المال، هات يا رب هات. لا، لأن أنا عبد. لو أن الله عز وجل أعطاك اليوم 100,000 جنيه ثم قال غدا ولا دب بحادثة فأنفقت عليه 100,000 جنيه، العافية أحب إليه. العافية أحب إليك. ماذا تصنع في مال يلهيك عن الدين؟ ماذا تصنع؟ فتح حلات وصانع وعمال يكرم العربية عشان يمر إلى ويمر إلى ويمر إلى ويمر إلى ويبص إلى، وهو لا يصلي الجمعة ولا يصلي الجماعات ولا يجد وقتا يقرأ في كتاب الله عز وجل، ولا يستطيع حتى أن يقيم الليلة في رمضان لأنه مشغول بماله وتجارته. العافية أحب إليه. فالله سبحانه وتعالى يدبر أمرنا من فوق 7 سماوات ويعطينا ما يصلحنا سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي أن نتعامل مع نعمه سبحانه وتعالى بالعدل والإنصاف، فلا نكون من المسرفين فيها فنضيعها، ولا نكون من الساخطين عليها فلا نرضى بها. إن كثيرا من الناس لا يرضى. تيجي تكلموا عن العيال يقول لك والله العيال، يقول له عمك راجل ما شاء الله عليك انت متجوز؟ تقول له ايه الوحده زين يا عم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا مديك بيت وقاعد فيه ولا بيت يا سيدي. وهذه النعم اللي انت عايش فيها دي ايه؟ عباره عن ايه؟ لك رب عايشين على صدوق. طب بصوا للناس عايشه ازاي؟ قال الله عز وجل لنبيه، عفوا ان كنت اتحدث معكم هكذا لكن انا اريد ان اوصل معكم. قال الله عز وجل لنبيه محمد، قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. بص عايز تبص، عايز تشوف لتحت حتى ترضى ما انت فيه. بص لتحت، قال من أصبح آمنا في سلمه معافا في بدنه عند وقوف يومه فقد حيزت له الدنيا. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل، قال عدل خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فوعبادتي وجلالك قلبك وبدنك وإن لم ترضى. وبعدين ترضى ولا ما ترضى؟ هتفرق في إيه يعني عند ربنا؟ ما أنت إلا عبد، ما أنت إلا عاجز، ما أنت إلا ضعيف، ما أنت إلا محتاج، ما أنت إلا إنسان. قال وإن لم ترضى مزمومة. شفت النهارده الناس اللي بتقعد تجري 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 وفي الاخر وبالاخر يوم على وش لم يفلس كتير وجاء على حساب الدين وحساب الصلاة وحساب اكل اموال اليتامى والربا وعلى حساب منع الزكاة في الاخر يقول ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا يناله منها الا ما قدره يده يوم ربنا سلط عليه واحد من النصابين الكثر الجنود الذين بلغوا المجتمعات يقول تعالى شغلهم لك هم قال على قلبك كده ليه تعالى معاك كام وعامل يوم جنيه هات مشغلهم لك واديك ربح 75% النصاب يشتغل عبد الله يوم نبيهم له يوم يروحوا يجري عمره كله يضيع دينه من اجل المال ثم في النهايه تقول له تبعك ايه الى معايا السرش يركض فيها ركض الوحش في البريه ولا يناله منها الا ما قسمه الله سبحانه وتعالى احكي لك قصه من واقع الحياه لرجل ضيع عمره كله للجري وراء المال وهو كان يعيش بمصلحه ياكل ويشرب منها ويكلمني هتيجي يا عم ايه كده كده بقى سنين يقول لسه تكه بس سياره تكه سيارتك على كده اهو وبعدين جوزك لما رجع رجع بعد سنوات البيت بتاعه مش مكانه الزوجه مش مكانها مرفوع عليه قضيه طلاق عشان الزوجه تطلب منه وجاي مشهود ما بيقدرش عليها وانه هاجرها وتسافر وقد ارسل اليها كل فكان يبكي ويقول يقول تركت ديني من اجل ان اجمع الدنيا وها هي زوجتي خانتني واخذت كل مالي وها انا في النقطه التي سافرت منها كان الفتره اللي في النص دي عمل لها ايه عمل لها تليت وراح واصل الدنيا وبدل النقطه من اول ليها من اول الصرف انا عايز اقول لحضرتك ان الرضا مع طاعه الله سبحانه وتعالى افضل واسلم واطمن واجود وما علي الا ان اكون راضيا برزق الله جل جلاله وعطاه فان الله لا يقدر لي الا الخير وان الله سبحانه وتعالى لا ارى منه من ليلي او نهاري الا ما يصلحني شئت ام ابيت فالله جل جلاله قال في كتابه قال وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وقال سبحانه وتعالى وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام الرزاق سبحانه وتعالى يرزق عباده بما يصلحه وما يرضعه في الوقت الذي يشاء في القدر الذي يشاء على الوجه الذي يشاء هو سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء يقول الشيء كن فيكون والله جل جلاله قد رزقك وقدر لك رزقك فلا تشرك ولا تبذر فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وارض بما قسم الله لك لم تكن تغنى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس قال ذلك لابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه اخيرا ايها الاحبه الكرام اياك ان تطمع اياك ان تطمع فيما عند الناس فانت لا ترى الا ظواهرهم اكرر حتى اقتل اياك ان تطمع فيما عند الناس فانت لا ترى الا ظواهرهم اما البواطن فالله سبحانه وتعالى وحده قال تعالى في كتابه عن موقف عجيب أمام أعينه، قال فخسفنا به وبداره هبيلا في الأرض فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الموضوع ده ربنا معنا، احنا كنا متخيلين ده يكذبوه ده كان ضحك علينا، انما فوتيتوا على العلم ايه عندي الناس كلها صوروا انه كلامه صح فوتيتوا. قال ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ده الموضوع بتاع ربنا. ثم قالوا لولا أمنا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الظالمون. كل ده بيكلموا نفسهم قاعدين يقولوا الله أو احنا لو كنا زيه، احنا كنا بنتمنى نكون زيه، أو احنا لو كنا كده زيه كان ده وصلنا، كان ربنا يخسف بنا الأرض. وكأنه لا يفلح الظالمون. يقول ربنا من تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كم من متمن في وقت من الأوقات أن يكون رئيسا، فلما حبس الرؤساء صار الرجل يقول إيه لا أنا كده أحسن يا عم، ده انا كده احسن يا سيدي. كم من زمان تمنى فيه الشباب ان يكون ربنا فلان وفلان وفلان، فلما ارهقتهم ديون الربا ولما ازاحت التكاليف اموالهم وصاروا فقراء اذلاء، قال الرجل الذي يعمل بيده في اليوم والليله يا حمد الحمد لله الى رضا الحمد لله رب العالمين احسن من غيري بكثير. هل نحن نحتاج إلى مصيبة حتى نعود إلى الحق وإلى الصواب؟ لازم يعني؟ أم أن الإنسان ينبغي أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى على وفق ما أنزل من القرآن والسنة في هذه العقائد عقيدة الجزم الثابتة التي لا تتزعزع من قلب العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى أعلم بحالي مني؟ أن الله جل جلاله أعلم بحالي مني، يدبر أمري ويزيل همي ويزيح فقري ويسمع دعائي ويرحم رجائي ويحسن خاتمتي، وما أنا إلا عبد بين يديه أطيعه فيما أمر وأنتهي عما نهاني عنه سبحانه، مع اتباع الأسباب في توسيع الرزق. فإن الأمر لا يقف عند المعاني الإيمانية التي ذكرتها لك، وإنما ينبغي أيضا مع علمك بهذا كله أن الله هو الرزاق وأنك لن تكون مبذرا في رزقه وأنك راض بعطائه وأنك لست طامعا فيما عند الخلق، لابد أيضا أن تتبع الأسباب لتكون أيضا غنيا. لابد وأن تتبع لتكون في وقت من الأوقات غنيا، لكن غنيا بدين به تزكي وبه تحج وبه تبني المساجد وبه تنفق على الفقراء وبه تنفق على المساكين وبه تفعل وتفعل وتفعل مما يقربك من الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقصد أيها الأحبة أن نكون بعيدين كل البعد عن الدنيا، وإنما نريد أن نضبط وجودنا فيها على ما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. وهذا عنصر أخير أرجئه بإذن الله تعالى إلى ما بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغننا بحلالك عن حرام بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في أولادنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل البركة على بلادنا. اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا. اللهم اجعلنا فخارا وقارا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.